أشهد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة هي من مواعيد الله سبحانه وتعالى وعداته لعباده الصالحين، والله لا يخلف الميعاد. يذكر علماء الكلام أن الوفاء بالوعد الذي يعد به الله سبحانه وتعالى حسن، وباعتبار أنه قد ذكر أنه لا يخلفه فهو لازم. وأما عندما يعد بشيء فيه الأذى أو العذاب أو العقوبة فإنه لا يلزم أن يفي بذلك الأمر. مثلا لو أوعد بعض الناس بالعقوبة فإن له أن يخلف ذلك وأن يغير هذا الإيعاد إلى رحمة وإلى تفضل، وهذا ليس قبيحا أن يوعد شخصا بأنه إن فعل الأمر الفلاني سوف يتحقق في حقه العقوبة الكذائية. لو أخلف هذا الأمر لا يعد ذلك قبيحا من الله سبحانه وتعالى. أما لو وعد بشيء حسن، وعد بجزاء طيب سواء في الدنيا أو في الآخرة، ثم أخلف ذلك الموعد فإنه لا يجمل به، خصوصا بعدما أخبر عن نفسه أنه لن يخلف الله وعده. هذه الآية المباركة من العدات الإلهية ومن المواعيد الربانية التي وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين المستضعفين أنه سيستخلفهم في الأرض وأنه سيجعلهم الوارثين وأنه سيمكن لهم ويري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون. وقد أولت هذه الآية في كثير من الروايات بقيام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وبظهوره عجل الله ظهوره ونفع البشرية بمقدمه. الشهر تصرم ونحن لم نتحدث عن هذا القائد الرباني العظيم، فوجدنا هذه الليلة مناسبة للحديث عن بعض ما يرتبط به، نتخذ بذلك وسيلة تقربنا إلى ربنا وإلى جده المصطفى وإلى آبائه المعصومين وإليه باعتباره ولي أمرنا وصاحب عصرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالنظر إليه وأن يكحل نواظرنا بنظرها إلى غرته وطلعته الرشيدة إن شاء الله. وهنا تبدأ مسألة في قضية رؤية الإمام، وهي أننا نجد نصا مأثورا عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من ادعى الرؤية في زمان الغيبة الكبرى فكذبوه، أو في نص آخر من ادعى المشاهدة فكذبوه. فيأتي الكلام هنا أن هذا النص لا ينسجم مع كثير من القصص التي رواها الثقات والأثبات والعلماء والفقهاء من رؤيتهم لصاحب العصر والزمان. فأي الأمرين نقبل؟ هل ذلك النص الذي يقول إن من يدعي الرؤية والمشاهدة لا ينبغي أن يصدق، أو نصدق ما تواتر بنحو النقل في رؤية أشخاص كثيرين لصاحب العصر والزمان، أو أن هناك مخرجا من هذا الأمر؟ في الواقع الرؤية كما يقول علماؤنا على قسمين: رؤية مجردة عن الادعاء وعن الزعم الخصوصية، ورؤية أخرى يدعي صاحبها أنه مثلا باب للإمام أو نائب خاص عنه أو يتلقى العلم منه ويطلب من الآخرين أن يأخذوا منه باعتباره يتلقى العلم من الإمام. هذه رؤية ثانية. الأولى: قد يدعي إنسان أنني رأيت صاحب العصر والزمان في مناسبة ما وقضى لي حاجة ما من الحاجات، من دون أن يكون له ادعاء بعد ذلك. ما يقول مثلا وأنا بابه الخاص، أو أنا نائبه المعين، أو أنني متى شئت أن أعلم الحكم الشرعي فإن الإمام يخبرني، وعلى باقي العلماء أو باقي الناس أن يقبلوا كلامي لأن الإمام هو الذي يحدثني، ليس عنده ادعاء بهذا الأمر. إذا كان من القسم الأول، وهو أن يذكر إنسان رؤيته لصاحب العصر والزمان في مناسبة ما، وكان هذا الرجل صادقا متحرجا عن الكذب وبعيدا عن المبالغات وسليم الذهن، لأن أحيانا قد يكون الإنسان صادق وبعيد عن المبالغة ولكن قد تسيطر عليه الأوهام. أذكر أن إحدى النساء ذات مرة اتصلت وقالت: شيخنا أنا أرى صاحب العصر والزمان في كل ليلة. فقلت له: إن شاء الله الله يصيبك وهذا يكشف إن شاء الله عن قوة إيمان، بس هل أنت متأكدة من أن هذا هو صاحب العصر والزمان الذي ترينه أو لا؟ قالت: كيف يعني تشككي؟ ما أشكك، أنا أسأل هل أنت متأكدة؟ لأن الأمر حسب اطلاعنا ليس شرعة لكل وارد، مو مثلا فشي في السوق مبذول أي واحد يروح ويشتريه، يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان مقام معين أو حاجة معينة، أو أن تكون الرؤية لحكمة معينة. أما أنا مثلا مشتهي أن أشوف الإمام في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل ليلة، هذا لا يحصل. إحنا عندنا علماء كبار لا يدعون الرؤية مع ورعهم وتقاهم وحبهم لأن يروا الإمام. فينبغي أن يتأكد الإنسان أنه بالفعل هذا الشيء الذي يراه هل هو يرى الإمام أو يرى شيئا في مخيلته ويتصور أنه الإمام. لكن لو كان إنسان سليم الذهن، إنسان ما لو كان سليم الذهن مستجمع الفكر، تعقل قدرته العقلية جيدة وصادق الحديث، متحرج عن الكذب والادعاء، وقال أنا رأيت الإمام في المناسبة الفلانية أو في قضية من القضايا، فلا يوجد هناك محذور من قبول كلامه إذا كان متيقنا بذلك وكان صادقا في الحديث وبعيدا عن التوهم. أما القسم الثاني وهو أن يدعي إنسان كما حصل، ولعل هذا النص الذي ذكر من تكذيب مدعي الرؤية ناظر إلى مثل الحالات بعد الغيبة الكبرى، بعد الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى انتهت السفارة، خلاص ما كنا إبقاء، كان هناك سفراء ونواب أربعة خاصون معروفون بأسمائهم وعليهم الدلائل، وبعد هؤلاء لا يوجد هناك نائب خاص، المراجع والمجتهدون والفقهاء والعلماء إذا بلغوا درجة الاجتهاد فهم نواب عامون، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ماكو واحد بعدنا إبقاء، ماكو واحد يقول أنا البواب مال الإمام، أنا العلم مال الإمام يصل إلي، أنا أصل إلى لسان الإمام وكلام الإمام مباشرة، وبالتالي لابد أن الناس يتبعوني باعتبار علمي أقوى وأفضل. قطع على محاولي الانتفاع بهذه الجهة من خلال ذلك النص، وقد حصل مثلا عندنا أحمد بن هلال العبرتائي ادعى أنه نائب خاص عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرج، وهو كان في البداية من الأصحاب وكان عنده علم وكان عنده فقاهة، لكن أغواه الشيطان وأغراه فادعى فيما بعد أنه نائب خاص عن الإمام، فما كان الحسين بن روح، فما كان العمري وابنه، فقدر اللعن بحقه ونبذ بين الشيعة. طيب شخص آخر السلمغاني أيضا نفس الشيء، إجا وادعى أنه أنا نائب خاص، أنا نائب وسفير خاص للإمام وعندي اجتماعات معه وأسمع منه مباشرة ويجيب على أسئلتي. هذه الرواية وهي توقيع ظهر في آخر حياة السفير الرابع تقول ألا ومن ادعى المشاهدة أو الرؤية فكذبون ناظر إلى مثل هذه الحالات. بل حتى في الفترات الأخيرة البادية شخص كان يسمى محمد علي الشيرازي، هذا رجل خرج وادعى في البداية أنه باب الإمام صاحب العصر والزمان في مكان، هذا هو الباب، أي واحد يريد يوصل إلى الإمام شيء يجي إلى أي واحد يريد يستفي فمن خلاله، فهو الطريق والباب إلى صاحب الزمان. وطبعا علماؤنا هاجموه وفندوا مقالته وبينوا أنه لا أساس لكلامه. فتارة تكون الرؤية مع هذا الادعاء، يجي الواحد انه انا مثلا عالم وانا التقي بالامام وانا اسمع احاديثه وهو يوجهني والعلم الذي عندي من فمه، هذا يكذب فورا. واما شخص اخر ياتي ولا يدعي هذا الادعاء ولكن يقول انا رايت الامام ويمكن ان يكون ذلك منه، فلا مانع. وعندنا قصص كثيره جدا نقلها العلماء الاثبات والثقات من الرواه عمن راى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج، ونقلت في كتب مثل الزام الناصر، مثل جنه الماوى، في من راى الحجه الغيبه الكبرى مثل النجم الثاقب، في من فاز بلقاء الحجه الغائب، يذكر فيها مؤلف هذه الكتب عن اشخاص موثقين انهم راوا الامام عجل الله فرجه الشريف. من ذلك ما ينقل عن المقدس الاردبيلي رضوان الله تعالى عليه، المولى احمد الاردبيلي اللي اذا اطلق لقب المقدس يتبادر الى ذهن العلماء المقدس الاردبيلي. وبالفعل كان في قضية الثقة والورع شيء لا يوصف، وكذلك في العلم، في العلم الرجل عند تجديدات، في هذا كتاب مجمع الفائدة والبرهان، عند كتاب فقه استدلالي، يعد من المجددين في النظريات الفقهية، وإلى مساحة واسعة من المجتهدين والمؤلفين والفقهاء رضوان الله تعالى عليه وعليهم. أحدهم ينقل كما نقل ذلك في إلزام الناصر وفي غيره من الكتب، يقول أنا كنت مار ذات ليلة على قريب صحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقت ليل، فشفت وإذا بالمقدس الأردبيلي يريد يدخل الصحن، ماكو أحد في الصحن مسدود ذاك الوقت، جاء وقرأ إذن الدخول فإذا بالباب ينفتح. أنا هذا أغراني الموقف، قلت إيش عند هذا المقدس الأردبيلي جاي في هالوقت إلى حرم أمير المؤمنين، جيت و دخلت وراها من دون ان يشعر بمقدمي، وظليت بعيد عنه حتى لا يشعر بان اكو احد يراقبه، فزار وتكلم بكلام ما سمعته، ثم خرج، انا خرجت وراها، شفت واذا به متجه الى جهة الكوفة، مفروض يرجع بيتهم مثلا، لا وإذا به يتجه إلى الكوفة، هذا بعد زاد في حب الاستطلاع عندي من جهة، ومن جهة أخرى قلت هذا ما أدري الآن هذا العالم الفقيه يطلع فيه جو الليل يصير عليه خطر مشكلة، خل أروح أشوف شنو القضية، بس كنت حريص ألا يعرف أنني أتابعه. فيقول مشينا ومشى ومشينا ومشى إلى مقدار طويل من الليل، وصلنا إلى الكوفة، إلى مسجد الكوفة، دخل هو وذهب إلى محراب أمير المؤمنين عليه السلام، محراب المسجد، وظل هناك مدة ثم خرج. أنا هم جيت وراه، صار قريب الفجر، الوقت هم برد شوية، فبديت أنا أفعل هذا السؤال ما لفضحني، فانتبت إلي وسلم علي، وبعد جيت وسلمت عليه، بيننا معرفة، قال انت فلان، قلت لأي، قال جيبك هنا، قال جلس لأنا متابعة من أول ما دخلت حرم أمير المؤمنين إلى هذه اللحظة، وأريد تقول لي شنو اللي صار، ماذا جرى؟ فأخذ علي العهود ألا أتحدث بهذا الحديث ما دام حيا. شوف هذا هنا الفرق بين الواحد يستفيد من الأمر يقول أنا وأنا، وبين واحد يقول ما دام أنا حي يبقى أتحدث بهذا الكلام. طيب بين واحد يقول ترى أنا كل يوم أشوف الإمام الحج وأنا خوش آدمي ترى، وبين واحد يقول لا دير بالك أن تتحدث مع أحد. فقلت له شنو القضية؟ قال أنا صارت عندي بعض المسائل ما وجدت لها جواب، وكل ما حاولت أن أحل معضلاتها ما قدرت عليها. فجيت إلى أمير المؤمنين زيارة خاصة وطلب منه أن يساعدني. قلت له يا باب مدينة علم رسول الله، هذا العلم قطرة من علمك وعلمك من علم رسول الله، وما يأثر عليك هذا الأمر، فلو استشفعت إلى الله سبحانه وتعالى أن تنحل هذه المسألة في ذهني. يقول أنا زرت وخلصت وطلبت من هذا الطلب، فجاء فسمعت خطابا من الضريح أن اذهب إلى إمام زمانك في مسجد الكوفة. إمام زمانك الآن في هذا الوقت في مسجد الكوفة، روح هناك واسأله. يقول أنا بعد جاني الأمر رحت، فهناك ذهبت إلى المسجد، دخلت إلى محراب المسجد فوجدت صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف جالس يتعبد في المحراب. فسألته مسائلي وأجابني عنها، وأنا الآن خارج راجع إلى بلدتي إلى النجاة، بس الله ما أن تخبر أحدا عما جرى وحصل دير بالك. طيب وهذه مناقب هذا الشيء الجليل رحمة الله عليه في هذا الأمر كثيرة، هذا واحد منها. يحظى بلقاء صاحب الأمر هو ما يخبر، ولا يسمح أيضا لأحد آخر أن يخبر أنه يحظى بهذا الشرف. وسيد بحر العلوم وسيد القدوم وفلان وفلان كثيرون. أحد العلماء ينقل هذه القصة يقول أن سيد بحر العلوم وكان رجلا ورعا منذ حداثة سنه، متعبدا متهجدا، حتى أنه كان لأجل أن يصلي صلاة الليل باع كتبه أو رهنها في أثناء شبابه في المدرسة الدينية. شاب بعدما متزوج يحتلم في الليل، الوقت بارد جدا والحوض اللي في المدرسة شديد البرودة ما يقدر يغتسل فيه، اكو حمام الى عهد قريب موجود اللي راحوا النجف حمام الهندي، فيذهب الى هنا لما يروح يشوف ما عنده فلوس يغتسل. الحمام يقول له انا اقبل من عندك الى باكر الصبح ما يخالف، فيقول له لا انت تقبل مني بس انا ما اقبل الى نفسي، لكن انا اروح اجيب لك الكتاب اللي ادرس انا في كتاب القواعد للعلامة، وهذا اثمن علي من حياتي، اجيبه لك تخليه عندك اين الصباح صار وجبت لك الفلوس استرجعه منك، ما صار لأي ضرر من الأغراض هذا الكتاب مالك، وهو يسوى قيمة الحمام وقيمة يعني الارتسال والماء بدرجات بأضعاف، بتخلي عندك هذا. فقبل على ذلك، وهو الكتاب الذي يدرس فيه ولا يستغني عنه. طيب ففعلا اغتسل وذهب الى المدرسة لكي يعني يصلي كل هالسبلة هذه حتى لا تفوت صلاة الليل. فوجد رجلا يربط على كتفه ويقول انت بحر العلوم. ومن ذاك الوقت تغير لقبهم من الطباطبائي الأسرة الطباطبائية الى بحر العلوم. هذا الرجل هذا بدايته الى ان صار ذلك المرجع الكبير والفقيه العظيم. ينقل بعض العلماء هذه القضية عن يقول في بحر العلوم من اجل ان يكون بحثه في امور الحج بحث موضوعي سافر الى مكة المكرمة وبقي فيها اكثر من سنة. بقي هنا اكثر من سنة حتى يطلع على المناسك والمشاعر ويحدد المواقيت بشكل جيد لا يكون من بعيد معرفة بيها. فكانوا وياه مجموعة محدودة من بينهم المرافق الى المختص به. هذا المرافق يقول انا شفت ان السيد بحر العلوم كما كان في النجف على عادته ذلك البادل ذلك العطاء ولا يرد يدا سائلا. فجدنا سيدنا انت هنا في مكة المكرمة هنا ماكو من شيعة اهل البيت اللي باشر حقوق شرعية يجيبون لك وانت تتصرف فيه زين لازم تمسك ايدك شوية وتلاحظ كم راح تبقى في هالمكان حتى على ضوءك يقول نصرف هالمقدار. فسيد بحر العلوم يقول ما كان يعيرني اهتمام في هذه الجهة الى ان قد يوم انا صرت عصب قلت سيدنا ترى ما كنا باشر عقبة ولا تطلب مني اجيب خبز ماكو فلوس. وانا قلت لك من اول ما عندنا احد هنا جنت وعلم اكل ما راح يكون عندنا فلوس الرجوع ايضا ما راح يكون عندنا. طيب فيقول لما شاف انه انا صرت عصبي فسكت ما رد علي. عصر ذلك اليوم يقول شفت واذا برجل سحنته وشكله من العرب وهو رجل ما بين 35 الى 40 قد اقبل راكبا على ناقة. كأن بين السيد وبين هذا الرجل موعد. يعني بمجرد ان هذا اقبل في بحر العلوم خرج من داخل الدار اللي كنا ساكنين فيها والمحل اللي ساكنين فيه الى الخارج. لأن وصل هذا الرجل العربي وأخذ سيد بحر العلوم هذا الفقيه الكبير والعظيم أخذ بركابه حتى ينزله وهو يكون تفضل سيدنا تفضل مولانا ويتخضع له ويتذلل إلى أن أدخله إلى داخل الدار وأجلسه مجلسه وجلس هالشكل مثل واحد اللي جالس للصلاة. شلون يجلس جلسة الصلاة؟ مثل التلميذ المؤدب أمام معلمه وهو مقبل عليه بكله بما يليق من التعظيم والإحترام. إلى أن خرج هذا الرجل اللي أنا ما عرفت منه وركب على دابته والسيد في أثره يودعه. سيد بحر العلوم لما خلص إجا قال لي هذه ورقة تروح إلى فلان مكان في هذا السوق وتعطيها إلى فلان تاجر هناك تشوف علامته كذا وكذا وشوف ماذا يعطيه. وبالفعل أنا أخذت هذه الورقة هي قلت الحمد لله أخذت 500 دينار 100 دينار أقل أكثر المهم حتى نخرج من هالورقة هذه. فذهبت إلى تلك السوق أعطيت إلى التاجر المؤين بحسب الوصف، فأخذ الورقة نظر إليها ثم قبلها ووضعها على عينه. أنا تعجبت، التجار ما بينهم الحكاية هذه، شيء من واحد إلى واحد ثاني يجي ياخذه ويخليه على عينه ويقبله، شنو؟ ثم التفت إليه قال لي عندك خيل؟ قال خيل شنو؟ فقال لكي تحمل المال الذهب ليرات الذهب مش قد يعني؟ قال جيب 10 12 شكل. فقال اذا ما عندك احنا نعين جماعه. فعلا راح واستدعى جماعه من الحمالين ومعهم خيش وحملهم، واجينا وانا متفكر شنو هذا العطاء، منو هذا الرجل اللي هلجت له وهلجت ثروه عنده، الى ان اوصلت بيتي بحر العلوم وضعوها ورجعوا. أنا قلت هذا مو عطاء طبيعي، هل أرجع إلى السوق وأسأل هذا الرجل اللي سلمنا الفلوس أنه هذه الحوالة ممن؟ ليش خليتها على عينه؟ ليش قبلتها؟ يقول فرجعت إلى السوق أدور على ذلك الدكان اللي قبل شوية إجيت إلى مصر، أدور على ذلك التاجر غير موجود. يا جماعة شفت هنا كان هنا تاجر دكان كذا، قالوا لي أكيد أنت شوية ذهنك تعبان أو مشوش. يا جماعة ليس أمرا هكذا، أنا توني قبل دقائق إجيت وحملت فيه من الأموال ما حمل. قالوا لي أكيد أنت وضعك غير طبيعي، يعني قدرتك العاقلة شوية صاير فيها. سلام، لا أصل لا ذلك التاجر ولا ذلك الدكان ولا أحد يعرفه. رجعت إلى البيت، قلت لا يكون أنا طول هالمدة متوهم، شفت لا هذه الأموال هذه النقود موجودة، هذا الذهب موجود هناك. شاف نسيب بحر العلوم التفت إلي قال ما أدنى أحد، إحنا ما أدنى أحد يوعدنا، احنا عدنا صاحب العصر والزمان اجل الله تعالى. رحت للسوق تدور ما تلقى. لما مثل هذه القضية تنقل بطرق معتبرة عنه، تصل الى مثل هذا المرجع، الى مثل هذا الفقيه، الى مثل هذا مقدس، الى مثل هذا الورع التقي، لا تستطيع الا ان تقبل هذا الامر. وهذا لعلك تقول شلون يصير؟ طب هذا مو اكثر من فعل الامام الهادي عليه السلام. ابو هاشم الجعفري يقول رحت الى الامام الهادي عليه السلام فشكوت له الحاجة، فكان في يد الشيء حتى هكذا في الارض وقال خذ، واذا بحثنا من التبر، التبر افضل انواع الذهب، حبيبات هكذا، قال لي شيلها ولا تخبر، هذا من هذا وذاك من هذا. طيب، فاذا مثل هؤلاء يدعون ايضا نفس الكلام نقل هنا، قيل انه واخبره ان لا يذكر شيئا مما راى الا بعد ان يتوفى هذا السيد. فضل سيدنا، فمثل هذه القضايا لا مجال لان يتردد فيها الانسان. نعم، لو ادعى انسان مثل هذا انه هو الباب وهو النائب الخاص وهو السفير الخامس او السادس او السفير في هذا الزمان، نقول لا، الرواية تقول من ادعى المشاهدة يعني مع دعوى النيابة أو السفارة الخاصة أو غير ذلك، نحن نكذبه بما ورد إلينا من الروايات في هذا الشأن. أما مجرد رؤية، فرؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف متواترة بشكل كبير وواسع بين العلماء وبين المؤمنين. كم وكم رؤية صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه. هذه بعد آخر قصة ننقلها وننهي بها الحديث. سيد صالح ابن سيد مهدي القزويني، سيد مهدي القزويني من المحققين الأعاظم والعلماء الكبار. ابن سيد صالح كما ينقل عن، يقول احنا كنا في الحلة وانا كنت واقف على قبر احد العلويين اقرأ له مررت على قبر احد العلويين الى مثل المزار المختصر، فوجدت رجل هيئته مو هيئة طلاب العلم المعروفة من اهل الحلة. نظرت إليه شفت هذا مو من أهل الحلة، أكيد غريب، وشفت واقف يقرأ الفاتحة على قبر ذلك العلوي. يقول إحنا عادة نمر هالشكل وما نهتم، بس قلت مو مناسبة، واحد غريب يجي يوقف على قبر هذا الرجل العلوي ويقرأ الفاتحة، وإحنا أبناء المدينة يوميا نمر ولا نقرأ الفاتحة له، خل أوقف وأقرأ الفاتحة أيضا وأشوف ما هو شأن هذا الرجل. فيقول لما خلصت من الفاتحة التفت إلي قال لي تروح إلى مجلس سيد مهدي مو هالشكل؟ قلت له أنا وياك. فمشينا، فهل أثناء يقول لي تتأسف على الفلوس، المال ظل زائل يأتي ويذهب، وما إن الله خير وأبقى، والله رح يعوض في وقت قريب. يقول أنا قلت سبحان الله، أنا كانت عندي فلوس وانكسرت وكنت أكتم هذا حتى عن القريبين مني حتى لا يصير مفلس قدام الناس، تاجر بالتالي سمعته أهم شيء في هذه الجهة. فقلت سبحان الله، أنا وصلت ثالثة إفلاسي وأنه أنا انكسرت حتى إلى الأجانب برا. هذا الرجال مو من أهل الحلة يتبين، مو بس أهل الحلة يدرون، حتى الأجانب برا. إنا لله وإنا إليه. المهم كان يقول لي الله رح يعوض في فترة قريبة وكثيرة ما فقد منك، ورح تربح أموال، فلا تأسف زايد، كلها إلى الله. يقول إن شاء الله تعالى. ظلينا نمشي لأن وصلنا إلى بيت هذا السيد، سيد مهدي القزويني، هذا الفقيه العالم. يقول دخلنا، كان مكان السيد مهدي هذا العالم مكان معين، افترض في الزاوية وقدامه أكو كتاب مفتوح، بس هو نفس السيد ما كان موجود، كان داخل الدار. فهذا الرجل اللي جاي وياي أشوف راح وقعد هناك في نفس مكان السيد، وبدأ ينظر إلى الكتاب وإلى بعض كراسات كان قد كتبها هذا السيد مهدي القزويني. يقول هذا السيد مهدي خطه جدا صعب القراءة، يعني يعثر، فيفقد الصيادلة شلون والدكاترة بعضهم هكذا، يعثر على الكثير أن يقرأ. فبدأ يتأمل فيه وقال خذ شيء، شيء حسن، لكن في كتاب مسالك أفهام تحقيقات أحسن من هذا الكتاب. والجهل فيه كل شيء تعذب. وقد واحد غريب اجى وقعد في الزاوية مكان الشيخ مكان العالم مالهم وبدأ ينظر في الكتاب ويعطي رأي، هذا منو شنو؟ قل بعد شوية وإذا بالسيد مهدي القزويني دخل. لما السيد مهدي دخل شاف رجل على سجادته قاعد هو تأخر احتراما، ذاك الرجل عزم قال لا تفضل مكانك، فجلس. ثم هو بدأ يقول كنا طارحين شرع مسألة فقهية، بعض من حضر يقول كان هناك مسألة فقهية مطروحة في البيت وانقطعت بدخول السيد مهدي داخل، فهذا بدأ هذا الرجل طرح هذه المسألة بذلك البيان الرشيق بتلك الأدلة الجميلة، فما أبقى شيئا لم يذكره حتى انتزع الإكبار والإعجاب من كل هؤلاء الحاضرين. والسيد مهدي ذاك الوقت بدأ يشوف الأمر، هذا مو رجل عادي فيها الحديث، ما يريد يسألها نجت منه. فقال له من أين أتيت إلى الحلة؟ قال لأنا جيت من السليمانية، السليمانية شمال العراق. قال متى خرجت؟ قال خرجت الصباح. فتأكد عند السيد مهدي القزويني أن هذا هو صاحب العصر والزمان. سليمانية وين يحتاج لك بالسيارة؟ ربما ساعتين ثلاث ساعات إذا على الطرق والوسائل القديمة يحتاج لك نهار كامل، هذا الصبح طالع الضحى واصل عندنا. زين، فظل ساكتا هكذا إلى أن قام ذلك الرجل وودعهم وخرج. التفت إليهم السيد مهدي القزويني قال لهم ما سألت هذا الجالس أنه أنت من السليمانية إلى هناك إذا الحل جاي الصبح طالع واصل الضحى مع أن المسافة تحتاج إلى نهار وأكثر؟ قال والله هذه فاتت أنباني. هذا الرجل اللي رافقه يقول كل وقت قلت هذا شمدري خسران اموالي وانه انا مستور وكنت مهموم في امرها، من اين له هذا العلم؟ فقال لهم السيد ذاك هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم انر افكارنا بالنظر إلى وجه إمامه، اللهم اجعلنا ممن يكون في ركابه وممن يعين. دعاء للإمام عجل الله تعالى فرجه هو دعاء للإنسان نفسه أيضا، اللهم إنا نجدد له في يومنا هذا وفي كل أيامنا عهدا وعقدا وبيعة له في أعناقنا لا نحول عنها ولا نزول عنها أبدا، اللهم أدرك بنا أيامه واجعل سارنا مع سائره واجعلنا من أنصاره وأعوانه، ما تتصبر في انتظارك سيدي، فمتى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراك.